بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: الباب الثامن في علو الله تعالى وأدلة العلو. هذه المسألة من أمهات المسائل في باب الخلاف بين السلف والخلف، لأن الخلف ينكرون علو الله عز وجل على خلقه، وعلو الله سبحانه وتعالى على خلقه صفة ثابتة لله عز وجل بدليل الشرع وبدليل الفطرة وبدليل العقل وبدليل الإجماع على ذلك، كما سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى. نعم، نسمع.
قال الشيخ رحمه الله: علو الله تعالى من صفاته الذاتية، وينقسم إلى قسمين: علو ذات وعلو صفات. أما علو الصفات فمعناه أنه ما من صفة من صفات الله إلا وهي عليا كامل لا نقص فيها، سواء كانت من صفات المجد والقهر أم من صفات الجمال والفضل. وأما علو الذات فمعناه أن الله بذاته فوق جميع خلقه، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. فأما الكتاب والسنة فإنهما مملوءان بما هو صريح أو ظاهر في إثبات علو الله تعالى بذاته فوق خلقه. قد تنوعت دلالتهما على ذلك إثارة بذكر العلو والفوقية والاستواء على العرش وكونه في السماء، مثل قوله تعالى: وهو العلي العظيم، وقوله: سبح اسم ربك الأعلى، وقوله: يخافون ربهم من فوقهم، قوله: الرحمن على العرش استوى، وقوله: أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي، وقوله: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء.
إذن قوله رحمه الله: فتارة بذكر العلو والفوقية والاستواء على العرش وكونه في السماء، هذه كلها أدلة على علو الله عز وجل. قوله: هو العلي العظيم، هذا فيه ذكر العلو. سبح اسم ربك الأعلى، أيضا العلو. يخافون ربهم من فوقهم، هذا فيه ذكر الفوقية. الرحمن على العرش استوى، هذا فيه ذكر الاستواء. آمنتم من في السماء، هذا فيه ذكر أن الله عز وجل في السماء سبحانه وتعالى، والعرش فوق ذلك، هذا أيضا فيه ذكر الفوقية. ألا تأمنون وأنا أمين من في السماء، هذا فيه في السماء. هذه كلها إذن أدلة على علو الله عز وجل. نعم.
قوله للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء.
لا أعد وتارة بصعود. أنا النسخة التي عندي قديمة، لعل الشيخ بعد ذلك أضاف على النسخة التي تقرأ منها. أنا عندي وتارة بصعود الأشياء وعروجها، في كلام قبل ذلك، في كلام لعله مضاف. نعم، اقرأه.
قوله للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وتارة بصعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه، مثل قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب، وقوله: تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله: من رفعه الله إليه، وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، وقوله: ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ الحديث، وقوله: يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل.
إذا ترحبون هذه النصوص أيضا كلها تدل على علو الله عز وجل. نعم.
وتارة بنزول الأشياء منه ونحو ذلك، مثل قوله تعالى تنزيل من رب العالمين، وقوله قل نزله روح القدس من ربك، وقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم في علوم الله تعالى على خلقه تواترا يوجب علما ضروريا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها عن ربه وتلقتها أمته عنه.
إذن هذه هي دلالة الشرع على علوم الله عز وجل، وكما تلاحظون تنوعت الدلالات في الكتاب والسنة على علوم الله، فسبحان الله العظيم الذي أنار بصيرة أهل الحق وطمس بصيرة أهل الباطل، وإلا الأدلة واضحة ومتنوعة وكثيرة سبحان الله على علوم الله عز وجل. يتركون هذه الأحاديث وهذه الآيات قبلها الكثيرة المتنوعة في دلالتها وينكرون هذه الصفة لشبهة عقلية، لشبهة عقلية، والله المستعان. نعم. أما الإجماع،
وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون والتابعون لهم بإحسان وأئمة أهل السنة على أن الله تعالى فوق سماواته على عرشه، وكلامهم مملوء بذلك نصا وظاهرا. قال الأوزاعي كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات. قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهم النافي لصفات الله وعلوه، ليعرف الناس أن مذهب السلف كان يخالف مذهب جهم،
لأن جهم أنكر العلو وعطل الرب سبحانه وتعالى، لأن الجهمية فهم السلف أن كلامهم يدور على أنه ليس في السماء إله يعبد وليس فوق الخلق رب يصلى له، كلامهم يدور على هذا، على أنه ليس في السماء إله، نعوذ بالله، تعطيل. يعني مذهب الجهم هذا الذي أظهره في الأمة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو الذي أدخل ولاة الصوفية من أهل وحلة الوجود، هو الذي أدخلهم في هذا المذهب الباطل وهو وحلة الوجود، لأنهم لما تبنوا هذا المذهب وهو التعطيل وأن السماء ليس فيها إله، إذا قالوا أين الإله؟ إذا لم يكن في السماء إله فيستحيل أن يكون في الأرض، إذا ليس في الأرض وليس في السماء، إذا أين هو؟ فهذا الذي أدخلهم في القول بالحلول أو القول بوحدة الوجود، لأنه لا تفسير كيف يكون المخرج إذا قيل بأن السماء ليس فيها إله، والله المستعان. ولذلك من يقول إن الله في كل مكان وأن الله عز وجل ليس فوق خلقه وليس في السماء، يعني هؤلاء بينهم مقاربة وبين الصوفية أصحاب وحدة الوجود، وهم في الحقيقة لا ينكرون عليه، لأن قول هؤلاء وقول هؤلاء مؤدى شيء واحد، أنه ليس في الكون إله، ليس في لا في السماوات ولا في الأرض، نسأل الله العافية. فلما ظهر هذا المذهب، مذهب الجهم، المذهب الخبيث الذي عرفه السلف وكفروا قائله وعرفوا آثاره، وآثاره كانت مدمرة، آثاره هي التي قادت، آثار مذهب الجهم هي التي قادت فيما بعد إلى القول بوحدة الوجود، نعوذ بالله. يقول أوزاعي رحمه الله كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه. تعالى ذكره هذه بين شرطتين، تمجيد لله سبحانه وتعالى، تعالى ذكره، إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات. هذا فيه رد على الجهمية، لأن الجهمية أنكروا العلو وأنكروا الصفات. يقول المؤلف رحمه الله قال الأوزاعي هذا، أي هذه العبارة وهذه القاعدة السلفية بعد ظهور مذهب جهم النافي لصفات الله وعلوه، ليعرف الناس أن مذهب السلف كان يخالف مذهب الجهم. أي نعم.
قد نقل إجماعهم على ذلك مع ابن البر وغيره، ولم يقل أحد من السلف قط إن الله ليس في السماء ولا إنه بذاته في كل مكان، ولا إن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، ولا إنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل، ولا إنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه، بل قد أشار إليه أعلم الخلق به في حجة الوداع يوم عرفة بذلك المجمع العظيم حينما رفع أصبعه إلى السماء يقول: اللهم اشهد، يشهد ربه على إقرار أمته بإبلاغه الرسالة صلوات الله وسلامه عليه.
النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع رفع أصبعه إلى السماء، هذا فيها إشارة إلى علو الله عز وجل على خلقه. الأشاعرة الذين ينكرون صفة العلو يمنعون من هذه الإشارة ويحرمونها، وبعضهم يفتي بقطع الأصبع، تقطع الأصبع هذه إذا كنت تشير إلى السماء وتريد أن الله عز وجل في السماء. يا سبحان الله، ماذا يقولون في أصبع النبي عليه الصلاة والسلام الذي أشار به إلى رب العالمين؟ نعم.
وأما العقل فإن كل عقل صريح يدل على وجوب علو الله بذاته فوق خلقه من وجهين: الأول أن العلو صفة كمال، الله تعالى قد وجب له الكمال المطلق من جميع الوجوه، فلزم ثبوت العلو له تبارك وتعالى. الثاني أن العلو ضده السفل، والسفل صفة نقص، الله تعالى منزه عن جميع صفات النقص، فلزم تنزيهه عن السفل وثبوت ضده له وهو العلو.
إذن العقل، نقول ثبت عقلا أن الله عز وجل متصف بالكمال، وحينئذ يقال العلو كمال أم نقص؟ العلو كمال، إذن يجب أن يكون ثابتا لله سبحانه وتعالى. وأيضا يقال السفل صفة نقص، يجب أن ينزه عنه رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن ثبت العلو لله عز وجل عقلا، إذن كما تقدم معنا ثبت العلو شرعا وإجماعا وعقلا. الآن يأتي الفطرة. نعم.
وأما الفطرة فإن الله تعالى فطر الخلق كلهم، العرب والعدم حتى البهائم، على الإيمان به وبعلوه، فما من عبد يتوجه إلى ربه بدعاء أو عبادة إلا وجد من نفسه ضرورة بطلب العلو وارتفاع قلبه إلى السماء، ويلتفت إلى غيره يمينا ولا شمالا، لا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من اجتالته الشياطين والأهواء. كان أبو المعالي الجويني يقول في مجلسه: كان الله ولا شيء، وهو الآن على ما كان عليه، يعرض بإنكار استواء الله على عرشه. قال أبو جعفر الهمداني: دعنا من ذكر العرش، أي لأنه ثبت بالسمع وأخبرنا عن هذه الضرورة وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا. ما قال عارف القلب يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرى، فكيف ندفع هذه الضرورة من قلوبنا؟ فصرخ أبو المعالي ولطم رأسه وقال: حيرني الهمداني. فهذه الأدلة الخمسة،
هذه قصة عجيبة تدل على أن علو الله عز وجل ثابت بالفطرة، بفطرة الآدميين حتى الكفار. الكافر إذا عاد إلى فطرته الأولى فإنه ودع الله عز وجل فإنه لا يتجه إلا إلى العلو. يقول الشيخ هنا: وكان أبو المعالي الجويني، هذه قصة رواها شيخ الإسلام رحمه الله، ذكرها في عدة كتب من كتبه ومنها في الحموية، دليل على أن علو الله ثابت بالفطرة. وكان أبو المعالي الجويني الشافعي الفقيه الأصولي، وأبو المعالي الجويني من الأشاعرة الذين أدخلوا شيئا من كلام المعتزلة في علم الكلام، يعني في العقيدة عند الأشاعرة. يقول في مجلسه: كان الله ولا شيء، يعني ما كان في ذلك الوقت لا سماوات ولا أرض ولا بحار ولا أنهار ولا عرش ولا كرسي، ما في شيء، وهو الآن على ما كان عليه. كان الله ولا شيء، ما في عرش وما في سماوات وما في شيء، وهو الآن على ما كان عليه، هو الآن على ما كان عليه. قال يعرض بإنكار استواء الله على عرشه، سبحان الله، يعني ينكر استواء الله على عرشه بهذه الفلسفة الفارغة، كان الله ولا شيء وهو الآن. يا سبحان الله، أنتم أعلم أم الله؟ الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأنه استوى على العرش، فكيف ينكرون هذه الصفات بهذه الفلسفة العقلية؟ فرد عليه الهمداني وكان ذكيا. الهمداني حافظ من حفاظ الحديث ويخالف الجويني، فرد عليه بدليل الفطرة، ما رد عليه بدليل السمع، لأن هؤلاء يحرفون السمع لا يقبلونها يتأولونها. لذلك الهمداني كان ذكيا رحمه الله ورد عليه. الذي يظهر أنه الهمداني، ايش عندكم الهمداني؟ لأنه الهمداني نسبة إلى القبيلة اليمنية، الهم داني بتسكين الميم وبالدال المهملة، هذه قبيلة الهمداني. أما الهمذاني بتحريك الميم وبالمعجمة، هذه نسبة إلى مدينة، همذان مدينة في خراسان. فالذي يظهر أنه الهمذاني أبو جعفر الهمذاني، وكان من حفاظ الحديث، لذلك الحافظ ابن تيمية رحمه الله يصفه بالحافظ. كان جالسا فقال له أبو جعفر الهمذاني رحمه الله دعنا من ذكر العرش، أي لأنه ثبت بالسمع، دعنا من ذكر العرش لأنه ينكر الاستواء. وقوله دعنا من ذكر العرش هنا لأنه ثابت بالسمع، وهو باستطاعته وبحيلته ينكر هذا، يتأول ذلك الاستواء بالاستيلاء، العرش بالعلم، يعني عندهم حيل. ولذلك وجهه بالفطرة، قال وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، ما قال عارف قط يا الله. عارف يعني باستعماله بمعنى عابد ورجل صالح. ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة بطلب العلم، لا يلتفت يمنة ولا يسر، مباشرة يقول يا الله مباشرة إلى فوق. فكيف ندفع هذه الضرورة بين قلوبنا؟ جاء في القصة أنه جعل يبكي وضج المجلس لأنه زلزلهم. كيف تفعلون بهذه؟ إذا قلتم يا الله أين تتجه قلوبكم؟ إلى السماء. فالناس كأن الهمذاني رحمه الله كأنه أيقظها من سبات الكلام والباطل، فضج المجلس. وما عرف الجويني كيف يجيب، حيره فعلا. حتى الجويني بدأ يصرخ ويلطم، يعني في رواية أنه صار يضرب على الكرسي، وهنا يقول يلطم على رأسه، والأقرب أنه يضرب على الكرسي، على الكرسي اللي هو جالس عليه، على كرسي التدريس يضرب عليه ويقول حيرني الهمذاني، ماذا أفعل؟ جاء بشيء ما يمكن دفعه، كيف تجيبون على هذا على الفطرة؟ ولذلك أبو جعفر الهمذاني رحمه الله حير الجويني وحير كل الأشاعرة وكل المعطلين لصفة العلوم إلى قيام الساعة، وما يستطيعون الجواب على هذه الحجة الفطرية، والله المستعان. ولذلك أقرب دليل تنسف به الأشعري وتنسف به المعطل لصفة العلوم أن تقول له إذا دعوت أين تتجه بقلبك؟ إلى السماء. ولكن طبعا هم جاءوا بحيلة بعد ذلك، قالوا نتجه بقلوبنا لأن السماء هي قبلة الدعاء، كما أن الكعبة قبلة الصلاة. حتى هذه الفطرة والعياذ بالله بعضهم عكسها، نسأل الله السلامة والعافية. قال الشيخ رحمه الله فهذه الأدلة الخمسة كلها تطابقت على إثبات علو الله بذاته فوق خلقه. قال فهذه الأدلة الخمسة وهي الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، خمس أدلة تضافرت فيها أكثر من 1000 موضع، بل ابن القيم رحمه الله ألف كتابا حافلا في هذه الصفة وفي عرض أدلتها،
سماه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. اجتماع الجيوش الإسلامية، ما هي الجيوش الإسلامية هذه؟ النصوص، الأدلة، الأدلة اجتمعت على غزو المعطلة والجهمية. فيا سبحان الله، ومع الأسف الشديد مع وضوح هذه العقيدة الإسلامية الصحيحة وبطلان ما خالفها، إلا أن ما خالفها هو الذي يدرس ويقرر في الجامعات الإسلامية في خارج هذه البلاد كما في الأزهر وغيره، مع الأسف يدرسون العقيدة الأشعرية التي في إنكار هذه الصفة. وما هي الشبهة في إنكار هذه الصفة؟ ما هي الشبهة؟ شبهة عديدة، شبهة شيطانية كما سيأتي من كلام الشيخ الآن. نعم.
أما قوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، وقوله: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ليس معناها أن الله في الأرض كما أنه في السماء. ومن توهم هذا نقله عن أحد من السلف فهو مخطئ في وهمه وكاذب في نقله.
أي نعم، لأن بعض الجهمية وأفراخهم جاءوا بهذه الأدلة على إنكار صفة العلو، قالوا إن الله عز وجل يقول: وهو الله في السماوات وفي الأرض. إذن هذا معنى أن الله في الأرض أيضا، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. إذن ظنوا أن هذه أدلة يستدلون بها على نفس صفة العلو، في الحقيقة أدلة عليهم هم لم يفهموها. ويكفي أن السلف ما فهموا هذا الفهم الباطل. يأتي الجواب على الآية الأولى والآية الثانية. نعم.
وإنما بعد الآية الأولى أن الله مألوه في السماوات وفي الأرض كل من فيهما فإنه يتألق إليه ويعبده. وقيل معناها أن الله في السماوات ثم ابتدأ فقال: وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، أي أن الله يعلم سركم وجهركم في الأرض، فليس علوه فوق السماوات بمانع من علمه سركم وجهركم في الأرض.
إذن الجواب على هذه الآية الكريمة أو على هذا الاستدلال الجهمي بالآية من وجهين. الوجه الأول أن المراد هنا الألوهية، وهو الله أي المألوه المعبود سبحانه وتعالى في السماوات وفي الأرض. هو المألوه في السماوات وفي الأرض، يعبده أهل السماوات ويعبده أهل الأرض سبحانه وتعالى، ويكون موافق للآية التي بعدها. الوجه الثاني: وهو الله في السماوات، هنا وقف، وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. إذن هذا وقف، وهو الله في السماوات، قف، ثم قل تكمل الآية: وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. فكونه سبحانه وتعالى في السماوات سبحانه وتعالى لا يعني ذلك أنه لا يعلم سرنا وجهرنا في الأرض، بل هو مطلع لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. إذا هذا التفسير الثاني. نأتي للآية التي بعدها. نعم.
أما الآية الثانية فمعناها أن الله إله في السماء وإله في الأرض، فألوهيته ثابتة فيهما وإن كان هو في السماء. ونظير ذلك قول القائل: فلان أمير في مكة وأمير في المدينة، أي أن إمارته ثابتة في البلدين وإن كان هو في أحدهما. وهذا تعبير صحيح لغة وعرفة، والله أعلم.
نعم، إذا تفسير الآية بعد التفسير لا يخالف اللغة ولا العرف، والحمد لله رب العالمين.